Elhamdülillah, salatu ve selamu ala Resulullah, ala alihi ve sahbihi ve men ihtedâ bi hudâh, amma ba'd. Ve kullahu tebâreke teâlâ fî suratil kehf, ba'da a'udhu billahi minash-şeytânir-racîm, vadrib lahum meselel hayâtid dunyâ, kemâ in enzelnâhu minas-semâ, fâhtalata bihi nebâtul ardi, fâsbaha haşîmen tedrûhu'r-riyâh. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا أي في سرعة انقضائها. الحياة الدنيا متاع الغرور وهي سريعة الانقضاء. شبه الله سبحانه وتعالى بالماء الذي ينزل من السماء ثم يخرج به نبات الأرض فاختلط به نبات الأرض. ومعنى اختلط فسرت معنيين: اختلط به نبات الأرض يعني أن النبات اختلط أنواعا، النبات خرج عدة أنواع، كما هو المشاهد إذا نزل المطر يخرج النبات أنواع، والزهور منها أصفر ومنها أزرق ومنها أحمر، فهو متنوع. اختلط أي كثرة أنواع وتداخل بعضها مع بعض بسبب الماء. اختلط النبات يعني تقدير الكلام، فاختلط النبات بسبب الماء، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني: فاختلط به نبات الأرض أي النبات اختلط مع الماء، لأن النبات يشرب الماء فيكون الماء في داخل النبات يختلط معه. على العموم الآية تحتمل المعنيين، وإن كان الأول أظهر: اختلط به نبات الأرض، يبين جل وعلا أن المطر إذا نزل نبت النبات بسببه بكثرة وبأنواع مختلفة. كذلك الحياة الدنيا الناس مختلفون، فيهم الأبيض والأحمر والأصفر، فيهم العربي فيهم العجمي، وهم شبيهون بنبات الأرض. ينبت الإنسان في هذه الدنيا شبيه بنبات الأرض، يبدأ صغيرا ضعيفا، يولد طفلا ضعيفا صغيرا، ثم يبدأ يترعرع حتى يكون شابا يافعا جميلا قويا سميعا بصيرا، ثم يبدأ بالضعف واليبس حتى يموت ويكون حطاما في قبره. كذلك النبات ينبت صغيرا ثم ينمو شيئا فشيئا حتى يصل حد الاستواء والإثمار، ثم يبدأ ييبس حتى ييبس ويتحطم ويكون هشيما تذروه الرياح. ولا صحيح أن دورة النبات أسرع، ينزل المطر فصل الربيع، فما إن يأتي فصل الصيف إلا والربيع قد يبس وتحطم، وهذه الدورة تمر على الناس في كل سنة، ووقت الربيع قصير ما يتعدى 4 أشهر. فالله سبحانه وتعالى يبين الحقائق التي تخفى بالأمور المشاهدة الواضحة. كل الناس يرون المطر وينزل، يرون النبات وينبت، ويرون كيف يستوي ثم ييبس ثم يصير حطاما، يرونه بعيونهم كل عام. فالله سبحانه وتعالى يقول: حياتكم أيها الناس شبيهة بحياة النبات، وإن كان النبات أسرع لكن كل ما هو آت آت، فإذا مضت الحياة كأنها ساعة. وهكذا المجرمون إذا لقوا الله عز وجل وندموا يقسمون أنهم ما لبثوا في الدنيا إلا ساعة. قال تعالى: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. كذلك كانوا يؤفكون أي يصرفون عن الحق. فالمؤمن ينبغي أن يكون قلبه حاضرا إذا رأى هذه الآيات، يتعظ ويعتبر، يشوف النبات ينبت صغيرا ثم يستوي يصير في أجمل منظر، ثم يبدأ بالضعف واليبس حتى يكون هشيما أي حطاما فتاتا إذا هبت الريح ذرته وكأن شيئا لم يكن. كذلك الإنسان يبدأ صغيرا ثم ينضج ويكون في أحسن منظر، ثم يبدأ في اليبس حتى يكون حطاما في قبره. وعند الصباح يحمد السراء، من استغل هذه الحياة بالإيمان والعمل الصالح فاز الفوز العظيم وسعد السعادة الأبدية السرمدية. ومن ضيعها في الشهوات واللهو واللعب وعرض عن دين الله فإنه سيخسر خسارة لا تقدر بثمن، خسارة الفادحة التي ليس بعدها فوز والعياذ بالله، وهو الخلود في نار جهنم. نسأل الله العفو والعافية. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح، هذا يدل على السرعة، فأصبح هشيما، يعني كأنه صار هشيما في لحظات، لأن المقصود من المثل هو تصغير الحياة وتقليلها وتقليلها من أجل ألا يغتر بها المؤمن، فأصبح هشيما. الهشيم هو الحطام، المتهشم المتفتت، تذروه الرياح، إذا هبت الرياح على هذا الزرع الذي يبس متفتت فإنها تذروه في الهواء ويذهب ويتبعثر وكأن شيئا لم يكن، وكان الله على كل شيء مقتدرا. الله سبحانه وتعالى على كل شيء مقتدر، مقتدر أبلغ من قادر. فالله سبحانه وتعالى مرة يصف نفسه بالقدير، مرة بالقادر، مرة بالمقتدر، ليبين كمال قدرته جل وعلا وأنه لا يعجزه شيء. وهنا عموم، وكان الله على كل شيء، ما استثنى شيئا، على كل شيء مقتدرا. لكن هل يجوز أن نقول إن الله على ما يشاء قادر؟ هذه العبارة أحيانا نسمعها من بعض الوعاظ وبعض الخطبة، وكان الله إن الله على كل إن الله على ما يشاء قادر. نقول هذه العبارة غير صحيحة ولا ينبغي التلفظ بها، لأنه يفهم منها أنه ما شاءه قادر عليه وما لم يشاءه لم يقدر عليه، هذا غير صحيح. فالله سبحانه وتعالى قادر وقدير ومقتدر على كل شيء، ما شاءه كان وما لم يشأ لم يكن، لكنه قادر على أن يوجده لكنه لم يشأ أن يوجده، والله على كل شيء قدير. لكن لو قال إنه جاء في القرآن، قال جاء في القرآن ذكر على ما يشاء قادر، كما في قوله تعالى وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، علق بالمشيئة، فهل يدل هذا على الجواز؟ كذلك في الحديث، في حديث صحيح مسلم في آخر أهل الجنة دخول الجنة، فإن الله سبحانه وتعالى إذا قال أيرضيك أن أعطيك الدنيا وعشرة أمثالها معها، قال أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ فيقول جل وعلا إني لا أستهزئ منك ولكني على ما أشاء قادر. نقول هذان النصان الآية والحديث ليس فيهما عموم، وإنما هما في أمر خاص، الأول في البعث، الآية في البعث، والحديث في إعطاء هذا المسلم الذي سيدخل الجنة آخر الناس، هذه أمور معينة وشاءها الله سبحانه وتعالى وأخبر أنه قادر عليها، لكن ليس فيها عموم. فرق بين أن يقول الله عز وجل وهو على جمعهم إذا يشاء قدير في أمر خاص هو البعث، وبين إن الله على ما يشاء قدير، فرق بين الخاص والعام. فالله سبحانه وتعالى ذكره على سبيل الخصوص فقط، ولم يأتي نص عام بذكر المشيئة أو بالتعليق بالمشيئة، فليس لنا أن نعلق بالمشيئة في الأمور العامة. لكن بالنسبة للآية وهو على جمعهم أي البعث إذا يشاء قدير، يعني إذا جاء الوقت الذي يجمعهم فهو قدير عليه، لأنه لن يجمعهم جل وعلا إلا إذا جاء الوقت. فبين سبحانه وتعالى أنه إذا جاء وقت الجمع فهو قدير على جمعهم، وليس في عموم، هذا في أمر خاص. كذلك في ذاك الرجل قال إني لا أستهزئ منك ولكني على ما أشاء قادر، وقد شاء جل وعلا أن يعطيه مثل الدنيا ومثلها عشر مرات، فلذلك قيده المشيئة لأنه أمر سيحصل بلا شك. فنقول فرق بين الخاص والعام. فإذا أردنا العموم نقول إن الله على كل شيء قدير، أو إن وكان الله على كل شيء مقتدرا، ما شاء وما لم يشأ فهو قادر عليه جل وعلا. أما المستحيل فإنه لا تتعلق بالقدرة، لأنه لا يوجد أصلا، مثل الجمع بين الحركة والسكون، هذا لا يمكن أن يوجد من حيث هو. فالمستحيل نوعان، نوع من حيث هو، يعني يسمى الجمع بين الضدين كالحركة والسكون، هذا لا يمكن في الواقع، لأنه أدنى حركة تزيل السكون والسكون يزيل الحركة، فلا يمكن الجمع بين الحركة والسكون، هذا ممتنع لذاته وليس شيئا موجودا، لا يمكن أن يوجد هذا، فليس بشيء. لو قيل الجمع بين الحركة والسكون هل هو شيء؟ لا، يقال الجواب ليس بشيء، أنه لا يمكن أن يوجد هذا. لكن المستحيل لأن الله لم يشأ أن يوجد، هذا الله قادر عليه لو شاء. مثلا هل الإنسان يستطيع أن يطير بيديه في الجو؟ لا، هذا مستحيل، لكنه مستحيل لأن الله لم يفعل. لكن لو شاء الله أن يجعل الإنسان يطير بدون أجنحة وبدون ريش، لا فعل. الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. ثم قال جل وعلا: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. هذا رد على المشركين الذين يتفاخرون بالأموال والأولاد، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، يستدلون جهلا وغرورا بكثرة الأموال والأولاد على عدم العذاب يوم القيامة، وهذا من أبطل الاستدلال. يقولون يعني أن الله عز وجل ما أعطانا الأموال والأولاد إلا لأنه يحبنا، وإذا كان كذلك فلن يعذبنا في الآخرة. هذا كلام باطل، رد الله عليه كثيرا في كتابه في قوله جل وعلا: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، إلى أن قال: كلا، ليس الأمر كذلك. فهنا الله عز وجل بيّن أن المال والبنين زينة الحياة الدنيا فقط، وليس الدليل على الإكرام ولا على الفضل ولا على ضده، عطاء للابتلاء والامتحان. المال والبنون، البنون هم الذكور، الأولاد الذكور، زينة الحياة الدنيا. لماذا خص البنين؟ لأنهم هم الذين يتقوى بهم أبوهم، إذا كثر أبناؤه قوي، إذا كثرت عشيرته، كلما كثر رجال العشيرة اعتزت وقويت، فهم الذين يقوونه وينصرونه ويعينونه على أعماله، وإذا احتاج فإن أولاده يكونون يعملون فيرفعونه إذا كبر وعجز عن العمل، فأولاد الذكور يعملون ويكتسبون ويعينون أباهم، فإذا جاءه أولاد حسنت دنياه وطاب عيشه، إذا جاءه بنون ولا سيما إذا كانوا صالحين. المال واضح، المال هو جاه الناس، كما جاء عند الترمذي بسند صحيح قال عليه الصلاة والسلام: جاه الناس أو حسب الناس الذي يذهبون إليه هذا المال. المال اللي يعطي الإنسان القوة، فالغني عزيز والفقير ضعيف، هذه في مقاييس الدنيا. فلا مانع من طلب المال بالحلال لأنه زينة الحياة الدنيا. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده الطيبات من الرزق. لكن المحظور أن يكون أكبر هم الإنسان فيشغله عن طاعة الله تبارك وتعالى، أو يتكبر بسبب المال، أو يمتنع من النفقات الواجبة كالزكاة والنفق على الأهل والولد ونحو ذلك، فيكون سببا في طغيان وهلاكه. ثم رغب جل وعلا في الأعمال الصالحة، قال: والباقيات الصالحات. قوله الباقيات إشارة إلى أن المال ليس من الباقيات، لأنه يفنى، إما أن يتلف في حياة الإنسان أو أنه يرحل عن الدنيا ويدعه للورثة، فهو ذاهب على كل حال، إما بنفقة في حياة صاحبه أو يموت ويتركه لمن خلفه. وهذه الخسارة الفادحة، أن يتعب الإنسان على جمع المال، ولا سيما إذا جمعه من الحرام، ثم ينتفع به من بعده. هذه الخسارة، تعب وأثم ولم يستفد من المال، وإنما كنزه وخلفه لمن بعده، ولا سيما إذا كان الولد صالحا فاستغل مال أبيه في النفقات والصدقات والإحسان، فيأتي يوم القيامة المال جمعه الأب وهو في ميزان الابن، في ميزان الولد، سواء كان ذكرا أو أنثى، لأنه قدمه في الأعمال الصالحة. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه قال كما في صحيح مسلم: يقول ابن آدم مالي مالي، يعني أنه حريص على المال، هذا مالي مالي، يحافظ عليه ويشح به. وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. في زيادة: وما عدا ذلك فذاهب وتاركه للناس. إذن هذا مالك الذي تنتفع به في الدنيا بأكل أو لبس، أو ما تقدمه لآخرتك. إذن المال لن يبقى، إنما ينتهي إذا لم يتقرب به لله عز وجل. الذي يبقى هو الأعمال الصالحة، والباقيات الصالحات العبادات. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسند الإمام أحمد أنه قال: الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولكن هذا كما تعلمون أنه ليس على سبيل الحصر، وإنما هذا على سبيل المثال، وإلا فهذا الوصف ينطبق على كل عمل صالح، من صلاة وصيام وزكاة وحج وقراءة وتسبيح وذكر وبر والدين وصلة رحم، طلب علم وتعليم ودعوة وأمر معروف نهي منكر، وهكذا بقيت الصالحات هي الأعمال الصالحات. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذه الكلمات على سبيل المثال والتنبيه عليها، لأنها أعمال عظيمة وهي سهلة في نفس الوقت لمن وفقه الله. سبح وهلل في اليوم 1000، 2000، 3000 مرة بكل سهولة، كما جاء في صحيح مسلم حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ قالوا: يا رسول الله، كيف يكسب 1000 حسنة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه بها 1000 خطيئة، أو يحط عنه 1000 خطيئة. غنيمة باردة سهلة وعظيمة. ولذلك كثرت النصوص في فضل الذكر، قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم أيضا: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من عجز عن الليل أن يكابده، وعن العدو أن يجاهده، فعليه بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإنهن الباقيات الصالحات. لأنها سهلة وعظيمة عند الله تبارك وتعالى، ولكن التوفيق والحرمان. والباقيات الصالحات خير عند ربك، أي خير من المال والبنين إذا لم يتقرب إلى الله، خير عند ربك ثوابا، ثوابا تمييز، وخير أملا. الأمل هو ما يرجى في المستقبل، فهي أمل لصاحبها، يأمل أن يرجو أن يثاب عليها في الآخرة، فإذا بعث وجد الأمر كذلك، يحصل له ما أمل بهذه الأعمال الصالحة، كما قال جل وعلا: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. هذا الأمل لن يخيب، تجارة لا تبور، أي لا تكسد ولا تخسر، نسأل الله من فضله، خير ثوابا وخير أملا. ثم قال جل وعلا: ويوم نسير الجبال، أي واذكر يوم نسير الجبال، وهذا يوم القيامة تدك الجبال فتطير في الهواء كأنها الهباء المنثور، كأنها العهن المنفوش. وهذا يدل على عظمة الله وكمال قدرته جل وعلا، أن هذه الجبال العظيمة الرواسي الهائلة تدك بأمر الله فتكون كأنها طحين، كأنها دقيق هباء منثور تطير في الهواء. أين ذهبت؟ صارت مثل الرماد، هباء يطير في الهواء. وهذا يدل على كمال قدرة الله تبارك وتعالى. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة، أي ظاهرة ليس عليها جبال ولا أشجار ولا بناء ولا شيء، أرض قاعا صفصفا ليس عليها، ليس فيها ارتفاع ولا انخفاض، بارزة واضحة. وحشرناهم، أي وقد حشرناهم. وهذا يدل على أن هذه الأهوال من تشقق السماء ودك الأرض وتسير الجبال وتسجير البحار وتساقط الكواكب، أنها تحصل بعد البعث، تحصل بعد أن يبعث الناس. إذا بعثوا تبدأ هذه الأهوال بعد البعث. كل ما ذكر من علامات أو ما يحصل يوم القيامة من هذه الأهوال العظيمة كلها تكون والناس أحياء ينظرون. وهذه الآية تدل على ذلك. وذلك قال تعالى ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم، أي وقد حشرناهم. وذكر ابن القيم رحمه الله أن هذه الآية تدل على أن هذه الأمور تكون بعد الحشر، لأن لما ذكرها جل وعلا قال يعني معنى الآية وقد حشرناهم، أي قبل أن تسير الجبال، فهذا يدل على أنها تكون بعد البعث. فلم نغادر منهم أحد. وذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم حديث عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض، يعني إذا دكت الأرض وزلزلت وسجرت البحار اشتعلت نارا، أين يكون الناس وقت هذه الزلزلة وقت هذا التبديل؟ قال عليه الصلاة والسلام هم على الجسر، والجسر هو الصراط الذي يوضع على نار جهنم. فهذا يدل على أنهم أحياء حين تقع هذه الأمور العظيمة. ولذلك الله عز وجل خوف الناس من يوم القيامة فقال جل وعلا يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هذا خطاب للناس عامة، كلهم يشهدون هذه الأهوال. لكن لو قال قائل هل بعد البعث فيه حمل، فيه نساء حمل وفيه صغار؟ نقول نعم، هذا ظاهر النصوص أنه يبعث كل عبد على ما مات عليه، وهذا نص الحديث في صحيح مسلم، يبعث كل عبد على ما مات عليه، يبعث الصغير صغيرا والكبير كبيرا والحامل حامل والمرضع مرضع وهكذا، هذا هو نص الحديث. ثم بعد ذلك يبدل الخلق بعد الحساب وقبل دخول الجنة يبدل الخلق، يكون المؤمنون طولهم 60 ذراعا على خلق آدم عليه السلام، ويسقيهم الله شرابا طهورا يزول عنهم الأذى والبول والغائط، وتبيض وجوههم كالقمر ليلة البدر ثم كأشد نجم في السماء ضاءة، ثم هم بعد ذلك منازل. فهذا يكون بعد أو قبل دخول الجنة والنار. والكافر يعظم خلقه للنار والعياذ بالله حتى يكون ضرسه مثل أحد كما ثبت في الصحيحين نسأل الله العافية، من أجل أن يذوق العذاب. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، أي لم نترك منهم أحدا، يعني الكل يبعث. والله سبحانه وتعالى قد أحصى عباده وعدهم عدا، فلا يمكن أن يتخلف أحد. الكل سيبعث ويحشر ويجتمعون بين يدي الله جل وعلا لفصل القضاء. فالواجب على المؤمن أن يستعد لهذا اللقاء، فإن الله عز وجل لا يمكن أن يترك أحدا لا يبعث ولا يحاسبه. ولذلك يقول الله عز وجل: لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. لا يمكن يتخلف أحد، خلاف البشر قد ينسون البعض. ملك عنده جنود بالمئات أو آلاف مؤلفة، لو تخلف جندي لا يؤبه به من هنا وهناك ربما لا ينتبه له، لكن رب العالمين لا تخفى عليه خافية ولا ينسى شيئا ولا يغادر منهم أحدا. حتى البهائم تبعث، فكيف بالمكلفين من الجن والإنس؟ وإذا الوحوش حشرت، كل الوحوش كل المخلوقات تبعث، من الحيوانات والحشرات والطيور، كل ما وجد على هذه الأرض حيا فإنه سيبعث ويجمع ليوم القيامة. ويفصل الله، يقتص الله عز وجل للبهائم بعضهم بعض، كما ثبت في الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام: لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجماء من الشاة القرناء. فكيف بالمكلفين؟ إذا كان هذا بين البهائم فكيف بالمكلفين؟ نسأل الله أن يرحمنا جميعا برحمة الواسعة. ثم قال جل وعلا: وعرضوا على ربك صفا. هل هم صف واحد أو صفوف أو صفا بمعنى جميعا؟ لأن وردت آيات أنهم يكونون كالفراش المبثوث، والفراش المبثوث يكون مضطربا، شيء يذهب يمينه وشيء يذهب يسار وأمام لخلف فوق تحت. فالفراش المبثوث هذا تصوير للبعثرة التامة، ويوم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر في كل مكان، فهذا يدل على عدم الانتظام والبعثرة التامة. والآية هنا تدل على الصف، أنهم يأتون صفا. فهل مراد الصف حقيقة الصف ولا الجميع؟ في أقوال، بعض المفسرين قال صفا أي جميعا، ولا يلزم منه الصف المحسوس المعروف، وإنما صفا جميعا، كما قال تعالى في قصة موسى مع سحرة فرعون: قال فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم استعلى. أي جميعا، ولا يلزم منه الصف المعروف. ومن العلماء قال لا، صف أي الصف الحقيقي المعروف، لكن اختلف، منهم قال صف واحد ومنهم قال صفوف، كل أمة صف، فيأتون صفا جنس، وليس المراد صفا واحدا وإنما المراد صفوف، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، أفراد يعني، صفا جنس يعني صفوف. وهذا هو الأقرب، قد ثبت عند الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أهل الجنة 20 و100 صف، هذه الأمة منهم 80 صفا. فهذا يدل على أنهم صفوف، ولا تعارض بين الصف وبين أنهم يخرجون منتشرين، فلا تعارض. هذا وقت الخروج، يوم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، هذا حين الخروج من القبور، أول ما ينفخ في الروح وأول ما ينفخ في الصور وتعود الأرواح إلى أجسادها، يخرجون فزعين منتشرين في كل مكان من الفزع والهول. ثم إذا وصلوا المحشر يقفون صفوفا لفصل القضاء. فإذا هذا يحمل على حال وذاك يحمل على حال، ولا تعارض بين النصوص. لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. حتى القلفة التي قطعت من الذكر بالختان تعود. قد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، إنكم محشورون إلى ربكم حفاة عراة غرلا، أي غير مختونين. وفي لفظ بهمة، البهم يقال ليل بهيم، أي لون واحد ليس في لون آخر، يعني يأتون بألوان جلودهم وأجسادهم لا يخالطها لون آخر من ثياب أو متاع أو ما شابه ذلك، إنما يأتون كما خلقوا حفاة عراة غرلا. قال تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده، وليبين جل وعلا للناس كمال قدرته، وأن حتى تلك الجلدة التي تسمى القلفة التي قطعت من الذكر بالختان تعود مرة أخرى، فيبعث كما ولد بالقلفة التي ولد بها. وهذا بيان لتمام قدرته تبارك وتعالى على البعث. كل ما تحلل في الأرض يعود، يأمر الله سبحانه وتعالى الأرض فترد ما أكلت من أجساد بني آدم، إلا الأنبياء كما هو معلوم، فإن الله سبحانه وتعالى حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وذلك لكرامتهم على الله جل وعلا. كما بدأنا أول خلق نعيده، وهذا ليس خاصا بالمكلفين الجن والإنس، لا، يعيد الله السماوات، يعيد الأرض، كل الخلق هذا يعيد، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فكل الخلق الذي خلق الله للدنيا يعيده على وجه أقوى وأكمل للحياة الأخرى. كما بدأنا أول خلق نعيده، كما خلقناكم أول مرة، بل زعمتم، هذا إضراب، يعني بل زعمتم ألا نجعل لكم موعدا، هذا إنكار عليهم، يعني الآن يوبخون، بل زعمتم ألا نجعل لكم موعدا، يعني الآن أنتم مبعوثون. فإذا ذكر هذا الزعم يكون توبيخا وتحقيرا، يعني زعمكم هذا الذي قلتموه في الدنيا صار باطلا، أنتم الآن موجودون مبعوثون، فلا يستطيعون إنكار البعث وهم يشاهدون أنهم قد بعثوا ويرون أهوال الآخرة أمام أعينهم. أليس هذا بالحق؟ قالوا: بلى وربنا. لا مجال للإنكار لأنهم مبعوثون الآن، فهذا توبيخ لهؤلاء المكذبين وزيادة في حسرتهم والعياذ بالله. ثم قال جل وعلا: ووضع الكتاب. الكتاب الصحيح أنه كتاب الأعمال، كتاب الأعمال، ما كتب في ذلك الكتاب من الأعمال من الحسنات والسيئات. ووضع الكتاب، يؤتى بكتاب الأعمال ويوضع يوم القيامة وينشر لأجل أن تقوم الحجة على العباد: هذه أعمالكم التي عملتموها، إنما أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد شرا فلا يلومن إلا نفسه. ووضع الكتاب فترى المجرمين، أي الكفار، مشفقين مما فيه، أي من السيئات من الكفر وغيره، مشفقين مما فيه، ويقولون: يا ويلتنا، يعني هذا الدعاء بالويل لشدة ما يرون من العذاب: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. الله عز وجل يحصي حتى مثاقيل الذر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل، إن كان العمل مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى: أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. فلا تسأل عن الحسرة والندامة إذا رأوا هذه السيئات التي جمعت طوال أعمارهم، سيئات كثيرة لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى. ووجدوا ما عملوا حاضرا، ما عملوا أي الأعمال التي عملوها وجدوها حاضرة، هي مكتوبة مسجلة مسطرة: فلان زنى في اليوم الفلاني، فلان سرق في اليوم الفلاني، فلان لعن في اليوم الفلاني، فلان فعل في اليوم الفلاني، كلها مكتوبة مسطرة يقرأها بنفسه. وكل قال تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، الطائر هو العمل، ما يطير منه من عمل من خير أو شر، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، يعني حاسب نفسك، شوف هذه حسناتك وهذه سيئاتك، حاسب نفسك. والكافر والعياذ بالله ما له صحيفة حسنات أصلا، ما له إلا صحيفة السيئات والعياذ بالله. ولا يظلم ربك أحدا، تنزيه من الله لنفسه تبارك وتعالى عن الظلم، أي لا يزيد الكافر سيئة لم يعملها، ولا ينقص من المؤمن حسنة قد عملها. ولا يظلم ربك أحدا، لا مسلما ولا كافرا، وإنما يجزى الناس بما عملوا، هل تجزون إلا بما كنتم تعملون. فالله يعامل أعداءه بالعدل ويعامل أولياءه بالفضل، يجزيهم بالحسنة 10 إلى 700 إلى أضعاف كثيرة، نسأل الله من فضله. وإذ قلنا للملائكة، أي أذكر حين قلنا للملائكة أسجدوا لآدم بعد أن خلقه تبارك وتعالى وعلمه الأسماء، أمر الملائكة بالسجود له لما بان فضله فيما علمه الله تبارك وتعالى من الأسماء، أمر الملائكة أن يسجدوا له سجود تحية، وليس سجود عبادة، إنما سجود تحية. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. إبليس هذا اسم علم على الشيطان، إبليس أبو الجن، وهذا كان مع الملائكة ولكن ليس ملكا، فالآية صريحة بأن إبليس ليس من الملائكة، وذلك الله عز وجل قال إلا إبليس كان من الجن. بعض العلماء قال إبليس من الملائكة، ما الدليل؟ قالوا لأن الله استثناه من الملائكة، وقلنا الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. الاستثناء لا يلزم منه أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، قد يستثنى من هذا الجنس ما ليس منه، وهذا معروف في اللغة يسمى الاستثناء المنقطع، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. فهل الظن من العلم؟ الجواب لا، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، فالظن ليس من العلم، وذلك استثناه الله من العلم، هذا يسميه العلماء الاستثناء المنقطع، ويأتون بمثال مشهور يقول جاء الطلبة إلا حمارا، الحمار يعني حمار أحد الطلبة ما جاء، فما يلزم أن الحمار يكون من الطلبة، لا، هذا معروف في اللغة. فإذا الاستدلال بالآية هذه اللي فيها العموم استدلال غير صحيح، لأنه يجب أن نستدل بالنصوص الصريحة، والمحتمل يسمى المتشابه يرد إلى المحكم، وهذه الآية محكمة. أما القول بأن الجن يراد بهم الملائكة هذا غير صحيح أيضا، لأن الله سبحانه وتعالى ما ذكر الجن في القرآن إلا بمعنى الجن المعروفين، ولم يذكر الملائكة ولا مرة في القرآن بوصف الجن، كل ما جاء ذكر الملائكة الله سبحانه وتعالى يذكرهم بهذا الاسم الملائكة. والنبي عليه الصلاة والسلام فرق بين الملائكة والجن، قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم خلق الله تعالى الملائكة من نور، وخلق الشيطان من الجن أو إبليس من الجن من النار، خلق الجان من النار، وخلق آدم مما وصف لكم مما ذكر في القرآن. والله سبحانه وتعالى يقول والجان خلقناه من قبل من نار السموم، الملائكة ثبت في الحديث أنهم من نور والجن من النار بنص القرآن والسنة، إذن كيف نقول الجن يراد به الملائكة؟ كل ما جاء ذكر الملائكة في القرآن يذكرون بهذا الاسم، ولم يذكروا ولا مرة واحدة بلفظ الجن. صحيح أن الجن مأخوذ من الاجتنان وهو عدم الرؤية، أنهم لا يرون، والملائكة كذلك لا يرون، لكن ننظر في إطلاقات القرآن وتعبير القرآن، فمن نظر إلى سياق القرآن يعلم يقينا أن الله عز وجل ما ذكر الملائكة ولا مرة باسم الجن، وإنما يذكرهم بالملائكة، والجن إذا ذكرهم يذكرهم بهذا الاسم. يعني لابد أن ننزل القرآن على ما يعني على استعمال الله عز وجل في القرآن، يعبر عن الملائكة بهذا اللفظ وعن الجن بهذا اللفظ، فلا يمكن أن يحمل هذا على هذا. إذن الآية صريحة لأن إبليس ليس من الملائكة، ولكنه كان في السماء يعبد الله مع الملائكة، هذا صحيح، أن الله تعالى أهبطه إلى الأرض بعد ذلك، فحمله الكبر والحسد والعياذ بالله. إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، أي خرج عن أمر الله. الفسق هنا الخروج، خرج عن أمر الله، والخروج هنا قد يكون تاما ويكون الفسق كفرا، يطلق الفسق يراد بالكفر، وقد يكون دون الكفر، كما في قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. هذا الفسق الأصغر، هذا الفسق الأصغر الذي لا يخرج من الملة، والأكبر مثل فسق إبليس، ففسق أي كفر، خرج عن أمر الله بالكلية وصار كافرا عدوا لله والعياذ بالله. ففسق عن أمر ربه، أفتتخذونه، هذا استفهام توبيخ، يعني أيليق بكم أن تتخذوه وذريته، أولاد، هذا يدل على أن الجن يتوالدون، وذريته أولياء الولاية المحبة والنصرة من دوني، هذا فيه غاية التوبيخ. كيف تتخذون هذا العدو والكافر الذي أظهر لكم العداوة تتخذونه وليا تحبونه وتطيعونه من دون الله ربكم الكريم الرحيم الذي خلقكم والذي يرزقكم؟ هذا غاية الضلال والجهل والعياذ بالله والظلم. قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. أفتتخذون وذريته أولياء من دوني، يعني تتخذون أولياء وتتركون موالاة الله تبارك وتعالى، لأن من والى الشيطان عاد الله، يعني الشيطان عدو لله تبارك وتعالى. بئس للظالمين بدلا. فالله عز وجل هنا يقول: بئس للظالمين بدلا. بدلا تمييز محول عن الفاعل، تقدير بئس البدل للظالمين، بئس اتخاذ الشيطان البدل للظالمين، بئس للظالمين بدلا، يسمونه تمييز محول عن الفاعل، يعني أصل تقدير فاعل بئس البدل، فلكن حول عن الفاعل وصار تمييزا. فالله عز وجل يبين أن موالاة الشيطان أنها أسوأ ما يكون، وأن هي الظلم العظيم الذي أخبر الله عنه تبارك وتعالى. ثم يبين سبحانه وتعالى أن الشيطان إبليس ليس له شأن، ولا حتى الشهود خلق نفسه لم يشهده. فالله سبحانه وتعالى يقول: ما أشهدتهم، أي الشياطين والشركاء الذين يعبدون من دون الله، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض، يعني هؤلاء المعبودون الذين تزعمون أنهم يعبدون يستحقون العبادة، هؤلاء ليسوا بشيء، حتى شهود خلق السماوات والأرض ما شهدوها، فكيف يكونون شركاء لله عز وجل؟ وفي آية 7 يقول جل وعلا: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. يقول العلماء: هذه الآية تقطع الشرك من جذوره، لأن الله سبحانه وتعالى تدرج في نفي فائدة أو سبب عبادة هؤلاء الشركاء، بدأ بالأكبر ثم الأصغر. قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، أي زعمتم أنهم شركاء لله عز وجل، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من السماوات والأرض، هذا سياق ثاني. الأولى قال: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة، هذا على سبيل الاستقلال. ثم قال: وما لهم فيهما من شرك، لا يملكون استقلالا ولا مشاركة ولم يعينوا الله، ولا يملكون مثقال ذرة في السماوات والأرض، وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، فلا يملكون استقلالا ولا مشاركة ولم يعينوا الله على خلق السماوات والأرض، حتى الشهود ما شهدوه كما في هذه الآية، هذا الرابع. والخامس الشفاعة. قد يقول قال صح أنهم ما يملكون استقلالا ولا مشاركة ولم يعينوا ولم يشهدوا، لكنهم يشفعون، نرجو شفاعتهم. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، والله سبحانه وتعالى لا يأذن للشفاعة في المشركين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. هذه الآية تقطع جذور الشرك أو تقطع الشرك من جذوره لمن تدبرها. والآية هذه آية الكهف زادت الأمر أنه حتى شهود الخلق خلق السماوات والأرض لم يشهدوها، إذن هم لا علاقة لهم بهذا الكون ولا يستحقون العبادة بحال من الأحوال. قال تعالى: ما شهدتم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، يعني لم يشهد بعضهم خلق بعض. وما كنتم متخذ المضلين عضدا، يعني أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يتخذ المضلين وهم الطواغيت عضدا، أي معينا ونصيرا. الله سبحانه وتعالى أولا ليس بحاجة إلى أن يعينه أحد، لأنه هو القدير سبحانه وما عداه مخلوق ضعيف. وثانيا أنه حتى لو يعينه لم يطلب العون من هؤلاء الأعداء، أعداء الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يبين أنه لا يمكن أن يعين الله لكمال غناه وقدرته، ولأنهم أعداؤه. والعضد هو الناصر والمعين، وأخذ من عضد اليد وما بين المرفق والكتف، لأن عماد اليد على العضد، كلما كان العضد قويا كلما كانت اليد أقوى وأقدر على العمل. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم، هذا يقال على سبيل التوبيخ والتقريع والتحقير لهؤلاء العابدين. ويوم يقول، أي يقول الله عز وجل لهؤلاء المشركين: نادوا شركائي. الآن هم أحوج ما يكونون إليهم، لأن النار تزفر أمامهم وهم يعتقدون أنهم يشفعون لهم عند الله، هذا وقت الحاجة وقت العون، ادعوهم الآن لينفعوكم. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم، أي زعمتم كذبا أنهم شركاء لله، فدعوهم، دعوهم، هذا يقول يا لات، وهذا يقول يا العزة، وهذا يقول يا يغوث، يعوق، نصر، بدأوا يرفعون أصواتهم بدعائهم فلم يستجيبوا لهم، لأنه لا يستطيعون أن يستجيبوا لهم، وكل خائف من عذاب الله. فإن كان المدعو صالحا كعيسى ويغوث ويعوق ونصر ود وسواع مثل هؤلاء الصالحين، فإنهم يتبرؤون منهم، لأنهم لو أقروهم لدخلوا معهم النار، فهم يتبرؤون منهم، قالوا ما كانوا إيانا يعبدون، فيكفرون بشركهم، فلم يستجيبوا لهم، وإن كانوا كفر فجرة فلا يستطيعون، لا يملكون لأنفسهم نفع ضر، فكيف يملكونه لغيرهم، فدعوهم فلم يستجيبوا لهم، وجعلنا بينهم موبقا. الموبق هو المهلك، وفسر بالسور الذي يكون بين الجنة والنار، فضرب بينهم بسور. فالمهم أن الموبق هو المهلك، مهلك بين العابدين والمعبودين، لا يمكن أن يلتقوا ولا يمكن أن يعين بعضهم بعضا. ورأى المجرمون النار، رأوها بعيونهم، يؤتى بجهنم، نسأل الله العافية، لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. ورأى المجرمون النار فظنوا، الظن هنا بمعنى اليقين، لأن الظن يأتي في القرآن بمعنى اليقين وبمعنى الشك. اليقين مثل هذه الآية، مثل قوله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. هذا مدح المؤمنين، يظنون أي يوقنون. ويأتي بمعنى الشك كما قال تعالى: إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. في اصطلاح خاص عند الفقهاء والعلماء يقولون الظن يكفي، غلبة الظن وكذا، والمراد بالاعتقاد الراجح، الاعتقاد الراجح الذي لا يصل إلى حد اليقين. يقولون المسائل الخلافية يكفي فيها الظن، يعني يكفي غلبة الظن الاعتقاد الراجح وإن لم يصل إلى حد اليقين. لكن هذا لا يعني لم يذكر في القرآن، إنما يأتي بمعنى اليقين بمعنى الشك. وظنوا، ورأى المجرمون النار فظنوا، أي أيقنوا أنهم واقعوها، أي سيقعون فيها، يرونها تزفر وتتغيض، فأيقنوا أنهم سيدخلونها ويوقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا، والعياذ بالله لا يجدون مصرفا. السور ضرب بينهم وبين الجنة، فلا طريق لهم إلى الجنة، أيسوا من أن يجدوا لا مهرب ولا ملجأ ولا شفيع ولا حول ولا قوة ولا ناصر، فاستسلموا وأيقنوا بالهلاك والعياذ بالله. ولم يجدوا عنها مصرفا. ولقد صرفنا في هذا القرآن، أي نوعنا الدلالات لأجل تمام إقامة الحجة، كما قال تعالى: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل، أمثال كثيرة لا تعد ولا تحصى في القرآن، من أجل تأكيد ما أخبر الله تبارك وتعالى، لأن أمثال تزيد الأمر وضوحا. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، هذه طبيعة في الإنسان والعياذ بالله، يجادل بالباطل، والإنسان المراد به الكافر. فبعضهم يقول: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، كما قاله النضر بن مالك، وهذا على سبيل الاستهزاء، يقول: إن كنت صادقا يا محمد فعجل لنا العذاب، فإذا لم يأتي عذاب في الحال قال: شفتوا أرأيتم محمد كاذب عليه الصلاة والسلام، حشاه لو كان صادقا لا عجل لنا العذاب، فيظهر للناس أنه انتصر على النبي عليه الصلاة والسلام وكذبه. وبعضهم يأتي بعظم نخر، عظم بالي، وهو أمية بن عقبة، أبي بن خلف أتى بعظم النخر أي بالي ففته، وقال: تزعم يا محمد أن الله يعيد هذا بعد أن يكون رميما؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم، ويدخلك النار. وقال تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأ أول مرة وهو بكل خلق عليم. الآيات. فكانوا يجادلون النبي عليه الصلاة والسلام لأجل إبطال الحق. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى أي القرآن، ويستغفروا ربهم أي يتوبوا إليه من الشرك، إلا أي أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. لعل نقف على هذه الآية ونكمل إن شاء الله في درس قادم. نسأل الله أن ينفعنا ما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما وعملا صالحا. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.